بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا علي بن ثابت قال سمعت سليمان بن صعد أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتد رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن بريدة بن أبي زياد عن عمرو بن سلمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله عز وجل ستر، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هجر فقد خرق ستر الله، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فهذا الحديث وقفنا عليه في آخر المجلس السابق، ووعدتكم بأنني سأزيده شرحا وبيانا، وأذكر أيضا الطرق الشرعية لمدافعة ومكافحة الغضب. فهذا الحديث حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مجلسه وحضرته، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، يعني من شدة الغضب احتبس الدم في رأسه، وذكرت لكم سبب ذلك في المجلس السابق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال، يعني هذا الرجل: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. هذا الحديث حديث عظيم، فيه بيان أن من أسباب دفع الغضب إذا طرأ على الإنسان أو انتابه أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ذلك أن الغضب شعبة من الجنون، والإنسان إذا غضب ربما تصرف تصرفا أحمقا جاهلا، وقد يقود ذلك إلى قتل نفس أو إتلاف عضو أو تحريق مال أو إتلاف مال أو ما هو أشد من ذلك، مثل سب الله ورسوله أو سب دين الإسلام أو غير ذلك وغير ذلك. ولذلك الغضب شعبة من الجنون. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال الرجل: فتفكرت في الأمر فوجدت بأن الغضب يجمع الشر كله، أو كما ورد أو كما ورد. وقد جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقيد، جاء برجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مقيد، فقال: ما شأنه؟ قالوا: قتل رجلا، قتل رجلا. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أقتلته؟ قال: نعم. قال: ولماذا؟ لماذا قتلت أخاك؟ قال: ذهبنا إلى الغابة، ذهب إلى الغابة يجمعان شيئا من الأشجار أو من ثمار بعض الأشجار التي للبهائم. يقول: فسبني الرجل، حصل بينهم كلام وسباب، يقول: فأخذت الفأس فضربته على رأسه فقتلته. فانظر إلى ساعة الغضب أحيانا إذا تصرف فيها الإنسان ماذا ينتج عن ذلك. ولذلك نجد الآن ما من قاتل يقتل إلا بعد غضب، وما من مطلق يطلق إلا بعد غضب، وما من متلف لمال إلا بعد غضب. تجد الآن بعض الناس كأنه مجنون، حتى أن بعض الناس إذا غضب على سيارته جلس يضرب سيارته برجليه، أو بعضهم والعياذ بالله يحرق سيارته لأنه تعطلت عليه يغضب. وكذلك ما يحصل من المشاجرات ومن التراشق، هذا كله سببه الغضب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. والغضب صفة موجودة في كل إنسان، الغضب صفة موجودة في كل إنسان، لكن المؤمن يتعامل مع الغضب تعامل الذي يريد النجاة، الذي يريد النجاة، لأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم بين خطورة الغضب، وأن الغضب هذا إذا استمر الإنسان في التعامل معه تعاملا سلبيا أهلكه. طيب ما هي الخطوات التي يدفع بها الإنسان الغضب؟ أولها قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك أول خطوة يفعلها من يغضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتسمع بعض الناس إذا غضب يقول: أستغفر الله. هذا ليس مكانه، بل استعد أولا، استعد، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل على ذلك هذا الحديث الذي بين أيديه، وكما ذكر العلماء بأن الغضب شعبة من الجنون، فأنت لما تستعيذ يذهب الله عز وجل عنك ما تجد من هذا الغضب، أو هذه الاستعاذة تخفف ما بك من غضب، ما بك من غضب. جاءت روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا المصنف رحمة الله عليه اختصرها في هذه الرواية. الأمر الثاني أن يغير الإنسان حالته التي هو عليها ساعة الغضب، فإن كان واقفا جلس، وإن كان جالسا اضطجع، اضطجع، لأن الإنسان إذا غضب وهو واقف فإنه أقدر على التصرف بالضرب أو الشتم أو غير ذلك، وإذا كان جالسا فإنه أخف من قيامه من حيث التصرف، فقد يتصرف قولا لا فعلا. وأما إذا اضطجع فإنه يسلب القدرة والقوة على التصرف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر أنه قال: إذا غضب أحدكم فليجلس، وإلا فليضطجع، أو كما قال. وحصلت قصة مع أبي ذر الغفاري رضي الله عنه راوي الحديث، وهو أنه كان يسقي إبله على حوض، يسقي الإبل، فمر قوم فقالوا: من يغضب أبا ذر؟ يريدون أن يغضبوا أبا ذر. وأبو ذر رجل شجاع معروف بالشجاعة، ومن قبيلة معروفة بالشجاعة، فقال: رجل أنا. فذهب إليه، فظن أبو ذر بأن هذا الرجل جاء ليساعده أو ليعينه على سقي الإبل، فوضع رجله على الحوض ودفعه وهدم الحوض. فما كان من أبي ذر إلا أن جلس، كان واقفا فجلس، ثم اضطجع رضي الله عنه، اضطجع. فقيل له: ما هذا يا أبا ذر؟ فروى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب وهو واقف فليجلس، وإلا فليضطجع. وهذا يدلنا على شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم للنبي لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة الصمت والسكوت. فبالنسبة للغضبان يجب عليه أن يصمت حال الغضب وأن لا يتصرف تصرفا قوليا حال غضبه، ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام الغضبان بالسكوت، بل جاء حديث في فضل السكوت أثناء الغضب، وأن من صمت أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة، لأن الإنسان إذا تكلم حال الغضب فسيقول الهجر والفحش وربما تجاوز الحدود كلها، وليس الحد الطبيعي، الحدود كلها، واقترف الإثم العظيم والذنب الكبير. ولذلك الله عز وجل امتدح الكاظمين الغيظ، قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الخطوة التي بعدها ذكر الفقهاء الوضوء أو الاغتسال، وهذا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر العلماء قالوا بأن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار لا يطفئها إلا الماء، فإذا غضب توضأ وإلا اغتسل، إذا غضب توضأ وإلا اغتسل. لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. ولعل يدخل في الحالة التي قبل هذه، الحالة تغيير الهيئة والحالة، مغادرة المكان، مفارقة المكان الذي استغضبت فيه، فارقه، فإن هذا أيضا سبب من أسباب معالجة الغضب. الأمر الآخر تذكر الإنسان الفضل لمن كظم غيظه وحرص على عدم الغضب، فالله جل وعلا كما تلوت قبل قليل الآية: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فضل من كظم غيظه. المسألة الأخرى أن يتذكر الإنسان مآلات الغضب، وأن مآلات الغضب هذه سيئة. وزد على ذلك أن الإنسان إذا غضب وتصرف فإنه يتصرف تصرف المجنون أو المجانين، وهذا يعني لو صور الغضبان أثناء غضبه وهو يتصرف قولا أو فعلا لأنكر ذاته، لأن التصرف أثناء الغضب سيء. وانظر إلى هذا الرجل، وقد قيل بأنه من المنافقين، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، ذهب بعض الصحابة ينصحه ويعظه ويقول له: يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: أترى بي بأسا؟ أمجنون أنا؟ اذهب. فرد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك الإنسان يجب عليه أن يضبط تصرفاته أثناء الغضب. وأنا ذكرت لكم بأن الغضب موجود في نفس كل إنسان، الغضب هذا موجود في نفس كل إنسان، لكن المؤمن يتعامل بالطرق الشرعية في مدافعة هذا الغضب. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أو أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: ما من مسلمين إلا بينهما من الله ستر، فإذا قال أحدهم لصاحبه كلمة هجر أو هجر فقد خرق ستر الله تعالى، وإذا قال أحدهما للآخر أنت كافر فقد كفر أحدهما. وهذا الأثر فيه راو ضعيف، ولذلك هو ضعيف الإسناد، ويدخل ضمن المعنى الذي ذكرناه في الأحاديث السابقة في حرمة تكفير المسلم لأخيه المسلم، وأن ما بين المسلمين من الأخوة والصلة تمنع من أن يطلق الإنسان كلمة الكفر على أخيه، ومن كفر أخاه فإن كان استحق هذا وإلا رجعت عليه، وذكرنا تقرير هذه المسألة فيما سبق. نعم.
قال باب من لم يواجه الناس بكلامه. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا حماد بن زيد عن سلمة العلوي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يواجه الرجل بشيء يكرهه فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة فلما قام قال لأصحابه لو غير أو نزع هذه الصفرة.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يواجه الناس بكلامه، وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع شيئا فرخص فيه، يعني صنع أمرا مباحا فرخص فيه، فتنزه عنه قوم، يعني تورع عنه قوم ما فعلوه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وأشدهم له خشية، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحسن الناس خلقا، وقد زكاه الله عز وجل بأعظم تزكية حينما قال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه أعظم تزكية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن فظا ولا غليظا، ولم يكن يواجه الناس، لم يكن يواجه الناس في غالب أمره، في غالب أمره، وإنما إذا رأى شيئا يكرهه قام خطيبا فقال ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا أو يتنزهون عن كذا، هكذا كان صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث يشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع شيئا من الأمور المباحة فقال أناس لا نفعل هذا، إما لكونهم يرون بأن هذا خاص للنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله تعالى قد غفر لنبيه ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما في قصة الثلاثة الشباب الذين أتوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته في السر، فلما أخبروا تقالوها قالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقام على المنبر وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، إلى آخر ما جاء في الحديث. والمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان ينكر على سبيل العموم، على سبيل العموم يقول ما بال أقوام، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أشخاص بأعيانه، مثل إنكاره على عمر في الحديث الذي صحح إسناده جمع من أهل العلم حينما رأى في يده ورقة من التوراة، وحينما أيضا قال لعبد الرحمن بن عوف حينما قال له تزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة. قال كأنما تنحتون الجبل أو الجبال. وهناك أيضا أنكر على عائشة رضي الله عنها حينما قالت حسبك من صفية كذا. لكن إذا كان الأمر يخص مجموع الناس كان عليه الصلاة والسلام لا يواجههم، وإنما كان يقول ما بال أقوام يتنزهون عن كذا أو يقولون كذا، وهذا من عظيم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه المسألة يقدرها العالم وطالب العلم والداعية إلى الله عز وجل، يقدرها وفق ما لديه من حكمة، لأن الله تعالى قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. فمواجهة الناس أحيانا مضرة تعود بالضرر، والشيطان قد يحضر، ولذلك تجد من الناس والعياذ بالله من تأخذه العزة بالإثم، إذا أنكرت عليه في العلن أو أمام الناس حضر الشيطان وركب الأحموقة والجهل وأخذته العزة بالإثم وقاده الشيطان إلى طريق آخر والعياذ بالله. وهذا كثير يعني يحصل، كثير يحصل. أنا أذكر إمام مسجد كان أحد المصلين في يكبر التكبير المقيد في بداية العشر، عشر ذي الحجة، كان يكبر التكبير المقيد وهو عامي من العوام، وكان يكبر بهمس، فسمعه الإمام غفر الله لنا وله ورفع صوته عليه منكرا إياه، منكرا عليه، هذا ليس بصحيح، هذه بدعة وهذه كذا، وأنا كنت موجود في المسجد في صلاة العصر. فما كان من هذا الرجل إلا أن جهر بالتكبير جهرا أسمع من في من هو خارج المسجد، وأخذته العزة يعني. ولا شك بأن هذا الإمام أخطأ، هذا الإمام أخطأ حينما أنكر عليه هذا الإنكار العلني، لأن هذا رجل عامي وما عرف المسألة ولا تفاصيل المسألة، فظن بأن التكبير المقيد يبدأ من بداية العشر، فهذا من الأخطاء يا إخواني بارك الله فيكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان لا يواجه الناس، وإنما يقول ما بال أقوام، قد جرت هذه أيضا سنة للعلماء اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من توجيه النصائح العامة، كتابة الوصايا العامة، يكتبون وصايا عامة ونصائح عامة لا يخصون بها فردا، وإنما يريدون بها يعني يريدون بها إظهار الحق وبيان الحق، ولكن على سبيل العموم، لكن هذه ليست قاعدة مضطردة، وإنما أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى أن يواجه الإنسان، لكن أولا بالرفق واللين، لأن الله تعالى قال فبما رحمة من الله لنت لهم، قل جل وعلا فقولا له قولا لينا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق. الأمر الثاني الخصوصية، يعني هذه القصة التي أنا شهدت أحداثها، لو أن الإمام ذهب إلى هذا المصلي وجلس معه وأثنى عليه وشكره على حرصه على السنة، ثم بين له يعني حكم المسألة وبيان المسألة، أعتقد بأنه ما صدر منه مثل هذا العناد. ولذلك السرية والخصوصية هذه مهمة. يقول الشافعي رحمة الله عليه تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه. المسألة الأخرى أن تتحقق من أن هذه المسألة من حيث الحكم الشرعي، هل هي سنة، هل هي واجبة، هل هي فرض مثلا، هل هي محرمة أو مكروهة، مكروه. أيضا انتقاء أجمل العبارات وألطف العبارات، يعني مر معنا في قصص القرآن كيف أن الأنبياء كانوا يخاطبون أقوامهم وعشائرهم. هذا إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه المشرك الوثني يا أبتي يا أبتي يا أبتي، الأنبياء يا قومي يا قومي، هذا تلطف وترفق، لأن المسألة ليست والله فقط إنكار والله ما همني ما أريد أن أبين الحق، هذا غير صحيح، لا بد أن يكون لديك يعني ذوق وحسن ومنطق جميل تفتح فيه مغاليق القلوب وتلين فيه النفوس اليابسة، هذه تلينها بكلامك الرقيق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وصدق صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الناس بالله وأعرف الناس بالله وأخوف الناس من الله، وهذا أخذ منها العلماء قاعدة أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أتقى، فكلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أخوف. وأيضا نأخذ من هذا مسألة، وهي إحسان الظن بالأكابر من العلماء مثلا، إحسان الظن بهم، فقد يفعلون الشيء الذي هو من جنس المباحات أو يتركون بعض المستحبات، نحسن الظن بهم ولا نسيء الظن بهم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام تنزه عن هذا لسبب أو لحكمة عليه الصلاة والسلام، فقد يترك العالم الشيء تعليما للناس أو لغرض معين أو لسبب، فلا بد من إحسان الظن بالعلماء. ثم ذكر حديث أنس بن مالك، وهو حديث ضعيف من جهة الإسناد، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: قلما يواجه الرجل بشيء يكرهه. فدخل عليه يوما رجل وعليه أثر صفرة، ثم قام، فلما قام قال لأصحابه: لو غير أو نزع هذه الصفرة. هذا الحديث من جهة الإسناد ضعيف، لكن معناه صحيح، وهو يتفق مع الحديث السابق. النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ما كان يواجه الناس، وإنما كان يقول: ما بال أقوام. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الشيء بحضرة أصحابه لينكروا عليه أو ليعلموه أو ليعلموه. فأحيانا بعض الناس، وهذا موجود في النفس البشرية، إذا أنكر عليه مثلا العالم بحضرة الناس مثلا، ربما كما ذكرت قبل قليل، يعني ربما الشيطان وسوس إليه أن هذا من باب احتقارك وازدرائك أو التنقص منك أو شيء من هذا القبيل، فيناسب أن لا يواجه، وإنما يبعث إليه من يعلمه ويرشده. ويوجد من الناس من إذا أنكر عليه العالم ربما والعياذ بالله يعني انقطع عن مجالس الذكر وحلق العلم، ظنا منه بأن هذا العالم أخذ منه موقفا معينا مثلا لكونه ارتكب خطأ أو وقع في بدعة أو مخالفة مثلا، وهكذا يدخل عليه الشيطان هذا المدخل من هذا المدخل. وينبغي أيضا لطلاب العالم أن يعرفوا طريقة العالم وعادة العالم. فانظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو غير أو نزع هذه الصفرة، الحديث ليس فيه أنهم ذهبوا إليه، ولكن بالمجزوم أن أحدهم قام وأنكر عليه وبين له وأخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا. والمعنى بأن هذه من الآداب ومن الأخلاق العظيمة. وهذا الباب ذكره المصنف رحمة الله عليه ضمن باب خطورة الشحناء والبغضاء وأيضا السباب والشيء من هذا القبيل، لأنها قد تقود إلى مثل هذه المعاني. فالإنكار العلني، الإنكار العلني على الناس، هذا قد يضر، قد يضر ويقود إلى شحناء وبغضاء وإلى فرقة، وإلى فرقة، ولا يقود إلى تآلف. ومن الناس من لديه من الإيمان ما يجعله يخضع للحق ويستمع إلى من ينكر عليه، لكن الناس كما ذكرت يختلفون. مر معنا قبل قليل هذا الرجل الذي قيل له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فسر ذلك بماذا؟ قال: مجنون أنا؟ أمجنون أنا؟ أي بي بأس؟ اذهب. وطرد الصحابي، طرد الصحابي، هذا ما احتمل. فالناس ليسوا سواء، ولذلك من الخطأ أن تصبغ الناس بخطاب واحد أو بطريقة واحدة أو بأسلوب واحد، وإنما تنظر. النبي عليه الصلاة والسلام لما أنكر على عمر وقال له: أو متهوكون في يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. لعلم النبي عليه الصلاة والسلام باحتمال عمر لقوة إيمانه ولثبات قدمه ولرسوخ علمه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هناك من الصحابة من لم يواجههم النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لعلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بأنهم لا يحتملون مثل الأعرام، الأعرام مثلا لا يحتملون الكلام، وإنما يرسل إليهم أو يخاطبهم بخطاب عام يعم الجميع والمقصود به هم. نعم.
قال: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. قال: حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام رضي الله عنه وكلانا فارس، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فغافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. الأبواب السابقة جميعها وما سيأتي أيضا ذكرنا فيها حكم تكفير المسلم وحرمة ذلك، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز لمسلم أن يرمي أخاه بالكفر أو بالنفاق أو بالزندقة أو بالفسق أو بالظلم، هذا كله محرم إلا إذا كان مستحقا لذلك. وذكرنا يعني الخطوات في هذا، وأن هذا ليس لأحد الناس وأفراد الناس، وإنما لخواص أهل العلم، بل للقضاة على وجه التحديد لما يترتب على ذلك، على التكفير أقصد، من الأحكام الخاصة والأحكام العامة. وأيضا ما ذكرنا من خطورة رمي المسلم لأخيه بالكفر، وأن إذا لم يكن مستحقا ارتدت عليه، وشيء من هذا القبيل. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة جديدة، وهي أن من رمى أخاه بالنفاق لتأويل تأوله. فكما أن المسلم قد يقع في القول المكفر والفعل المكفر ولا يكفر لتأويل مثلا أو لجهل أو لإكراه، كذلك قد يصدر من القائل كلمة الكفر مثلا أو الرمي بالنفاق لتأويل تأوله. وذكر هنا قصة حاطب ابن أبي بلتعة، الصحابي الجليل البدري الذي شهد بدرا. حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو كان يوري صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعلن عن جهة يغزوها إلا غزوة تبوك رضي الله عنه، وأما باقي الغزوات فكان يوري. وهذا يدل على يعني على ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى قيادته الحكيمة، وعلى تقدمه صلى الله عليه وسلم على جميع البشر. فكان إذا أراد جهة سأل عن جهة أخرى، وكأن حاطب بن أبي بلتعة رأى بأن النبي عليه الصلاة والسلام يستعد لغزو قريش، وبدأت هناك ملامح أو علامات أو قرائن تشير إلى هذا، وكتب إلى قريش كتاباً، كتب كتاباً. وكانت امرأة من قريش مشركة جاءت إلى قريب لها في المدينة تطلب منه مالاً، فلقيها حاطب ابن أبي بلتعة الصحابي المهاجري البدري رضي الله عنه، فأعطاها رسالة، رسالة فيها: يا قريش استعدوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوكم. وهذه تسمى في المصطلح المعاصر خيانة، تسمى خيانة عظمى، لأن التجسس ويهدد أمن البلد، أمن الدولة، أمن المدينة، خيانة عظمى. الخيانة العظمى حق صاحبها القتل. فأعطاها امرأة، فهذه المرأة أخذت الرسالة فوضعتها في حجزتها محل شد الإزار، وجاء في لفظ في عقيصتها التي هي في ضفيرتها، ما يوضع على الضفيرة. والجمع بين الروايتين أنه قد تكون هذه العقيصة امتدت إلى الحجزة التي هي محل الإزار وربطتها في حجزته. فجاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن امرأة معها رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة تخبر بغزوك لمكة. نزل الوحي، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب والمقداد ابن الأسود الكندي، وهو المقداد بن عمرو ابن عمرو الكندي رضي الله عنه، بأن يذهب، وكان فارسين، يذهب إلى روضة اسمها خاخ، جاء التصريح بها في روايات أخرى، روضة خاخ، وقال: ستجدون بها امرأة معها كذا وكذا، فأتوني بها. فذهب علي والمقداد وبلغ روضة خاخ، هذه الروضة، وهذا يدل، هذا من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال للمرأة: أخرجي الكتاب، أخرج الكتاب. فقالت: ما معي شيء. فنظروا في ظاهرها، في ظاهر ما عندها من متاع، فقال المقداد بن الأسود: ما أرى، يعني ما فيها شيء. فماذا قال علي؟ والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق. وكذب هنا في لغة أهل الحجاز معناها أخطأ، أهل الحجاز إذا قالوا كذب فلان يعني أخطأ فلان، فيقول: ما أخطأ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لها علي رضي الله عنه بعد أن أصر على إخراج الكتاب: والله لتخرجن الكتاب أو لأجردنك، لأن العرب كانوا يعني يحترمون المرأة ولا يقتربون منها، ومعلوم يعني هذا من أخلاق العرب، مثل ما يقول: عنتر العبسي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مثواها. لكن القضية خطيرة، تهدد أمن المدينة، تهدد قضية فيها خيانة عظمى. فلما رأت الجد أخرجته من عقيصتها أو من حجزتها، فوجدوا الكتاب، وإذا به من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوكم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وسأله، فلما أتى به قال عمر: يا رسول الله، إنه خان الله ورسوله، وهذه تسمى الخيانة العظمى. فكلام عمر، كلام عمر صحيح، هذه خيانة عظمى، قال: خان الله، وفي لفظ: وخان رسوله. ثم قال: دعني أضرب عنقه يا رسول الله، وهذا يدلنا على أن الخيانة العظمى يستحق الخائن القتل. وعندنا في الفقه الإسلامي أن الجاسوس فيه خلاف بين أهل العلم هل يقتل أم لا، يقول العلماء هذا مرده إلى ما يراه ولي الأمر من خطورة ما قام به مثلا، ولذلك المرجع في هذا إلى ولي الأمر، إذا أراد قتله يقتل تعزيرا لا حدا. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى التثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مسألة مهمة، وهي التثبت والتبين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لحاطب: ما حملك، يعني ما الذي جعلك تكتب وأنت رجل مهاجري وبدري. فقال يا رسول الله يعني ما حملني على ذلك إلا أني أردت أن يكون لي عند القوم يد. يعني هو ترك مكة وترك أولاده وترك ماله، فيقول ما عندي أنا أحد مثل بعض الصحابة لديهم أهل وعشيرة وهناك من يحمي أموالهم، فأردت أن يكون لي يد يحمون مالي ويحمون أولادي. فهذا ولا ما يقول ما زلت مؤمنا ولله الحمد بالله وبرسوله ولم أرتد عن دين الإسلام. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. ولذلك العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ما الذي حقن دم حاطب بن أبي بلتعة؟ هل هي البدرية أم أن الذي حقن دمه هذا العذر الذي ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قد ذكر شمس الدين ابن القيم هذه المسألة وبحثها في كتابه الهدي وأطال النفس فيها تراجع. الشاهد هنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فرماه بالنفاق، فرماه بالنفاق. هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يتوب إلى الله عز وجل من مقالته دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه تأول ذلك ورأى بأن فعل حاطب يندرج تحت فعل المنافقين، فعل المنافقين، وأن النبي وأنه يستحق القتل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تبين وتثبت وسأل حاطب تبين بأن حاطب ما قالها نكاية في الإسلام أو طعنا في الدين أو رجوعا عن الإسلام، وإنما قالها لتكون له يد عند قريش. وهذا مثل ما قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه كما في الصحيحين أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء إماما، فصلى بهم ليلة وقرأ بهم بسورة البقرة، فانفرد أحد من يصلي خلف معاذ انفرد وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انفرد صلى لوحده وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنه ما ذهب إلا بعد أن ذهب معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال معاذ رضي الله عنه لما أخبر بأن رجلا ممن يصلي خلفه انفرد قال نافق، فرماه بالنفاق. وهذا أيضا تأويل من معاذ رضي الله عنه، تأويل من معاذ رضي الله عنه، لأن ترك صلاة الجماعة بهذه الصورة يعني قد لا يفعلها إلا من كان منافقا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما طلب من معاذ أن يتوب إلى الله من هذه الكلمة ولا لامه عليه وما قال له لماذا رميته بالنفاق، لأن معاذ تأول ذلك، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت، أفاتن أنت. ولذلك قال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، وأمره بأن يقرأ بالشمس وضحاها إلى آخر الحديث. ولأجل هذا قال العلماء لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على قوله للرجل نافق. لماذا؟ لأنه قالها تأولا، قالها تأولا. والمعنى بأنه قد يصدر من الرجل الذي يمتلك أدوات الاجتهاد والفتوى يصدر منه شيء من التكفير مثلا أو شيء من الرمي بالنفاق من باب التأول، يعني هو مجتهد وعنده الأهلية ولديه الأدوات لكن تأول مسألة فقال فيها قولا يخالف الواقع وإنما قالها من باب التأول، بشرط أن يكون منهجه وأصله في الاستدلال أصول أهل السنة والجماعة، أصول السلف الصالح، أصول أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتزل قدمه في هذه المسألة تأولا، فإنه يراجع في هذا، يراجع في هذا، ولكن لا يقال بأنه يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو من قال لأخيه يا منافق فقد باء بها أحدهما. لماذا؟ لأن من قال لأخيه يا كافر هذا من باب الهوى والتشهي ومن باب العبث ومن باب الجهل، أما هذا فهو متأهل للحكم، كان يكون عالما مجتهدا مفتيا قاضيا، لكنه أخطأ بسبب التأول، تأول فرأى بأن هذا الفعل مكفر أو هذا القول مكفر أو هذا الفعل يصلح أن يقال عنه منافق، فهنا لا يدخل تحت ما سبق من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والواجب على من صدر منه شيء من هذا التأويل أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على هذه الكلمة. وانظر إلى حالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عرف ووقف على الواقع والحقيقة، دمعت عينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم رضي الله عنه. والمؤمن رجاع إلى الحق، فإذا صدر منه شيء في مثل هذه القضايا ورجع فيه أن يرجع إلى الحق، فالحق قديم ولا يجوز له أن يبقى على خطئه، وإنما يراجع نفسه. نعم.
قال باب من قال لأخيه يا كافر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. قال حدثنا سعيد بن داود قال حدثنا مالك أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر.
نعم، سبق يعني الكلام حول هذه المسألة وفصلنا فيها الحديث، ولعل فيما سبق غنية، والمصنف رحمة الله عليه كرر هنا هذه الأحاديث، وذلك لخطورة مسألة رمي الناس بكلمة الكفر. نعم.
قال باب شماتة الأعداء. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب شماتة الأعداء. ومعنى شماتة الأعداء فرحهم بمصيبة المسلم، هذا معنى شماتة الأعداء، شماتة الأعداء فرحهم بمصيبة المسلم. ذكر فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. من سوء القضاء يعني من سوء المقضي، ولا لا يتعوذ النبي عليه الصلاة والسلام من أصل القضاء الذي هو القدر، وإنما من سوء المقضي، من سوء المقضي. كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله تعالى من سوء القضاء، المقصود المقضي المخلوق. وأما شماتة الأعداء فهو المقصود من عقد المصنف رحمة الله عليه الباب بقوله باب شماتة الأعداء، والمعنى بأن المسلم مطالب بأن يستعيذ بالله تعالى من شماتة الأعداء، من شماتة الأعداء. وشماتة الأعداء لا تكون إلا إذا حلت مصيبة بالمسلم أو نازلة أو هزيمة أو شيء من هذا القبيل. ولا يخفاكم بأن الأعداء على قسمين، أعداء في الدنيا وأعداء في الدين، أعداء في الدنيا وأعداء في الدين.
والمسلم مطالب بأن يستعيذ بالله تعالى من شماتة الأعداء عموما، من شماتة الأعداء عموما. وطبيعة الإنسان أنه يحزن إذا شمت به العدو، ولذلك يقول الأول: وتجلدي للشامتين أريهم أني وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فكانوا يتجلدون، وتجلدي للشامتين أري، يعني إذا مرض ما يري أعداءه بأنه مريض، وإذا ابتلي بفقد حبيب ما يري أعداءه حزنه على فقد هذا الحبيب، وإذا حصلت هزيمة مثلا فإنه يتجلد لذلك. وتعلمون ما حصل في غزوة أحد حينما دالت الدائلة على الصحابة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة الرماة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ففرحت قريش فرحا عظيما بهذه الهزيمة. وإن كان ابن القيم رحمة الله عليه يقول: ما حصلت هزيمة في معركة أحد وإنما نصر. وعموما كانوا يقولون هذه بتلك، يقولون هذه بتلك، يعني بغزوة بدر. وكان قد أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكانوا ينادون: أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ وما كانوا يردون. ثم أرادوا أن يستفزوا الصحابة بقولهم: أعلوا هبل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يردوا عليه. قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. قالوا: لنا العزة ولا عزة لكم. قال فرد عليهم الصحابة، يقول: لنا العزة ولا عزة لكم. قال ردوا عليهم الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، إلى آخر ذلك. وهذا أمر فيه أن المسلم يدفع الشماتة، شماتة العدو. ولذلك مثل ما ذكرت، العداوة إما في الدنيا وإما في الدين. والعداوة في الدين في الغالب تكون الشماتة فيها بأمور كثيرة، وقد تكون العداوة في الدين من غير المسلمين للمسلمين، وقد تكون أيضا من أهل البدع لأهل الحق. ومما يؤسف له ما عليه كثير من الناس الذين على المنهاج السليم أنهم يتصرفون تصرفات تقود إلى شماتة أهل الأهواء وأهل البدع بهم، من هذه الحماقات والجهالات، وهذا التراشق بالكلمات أو بالألفاظ الذي يفرح العدو بهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقدانهم للحكمة، وأيضا للمنهج السليم في التعامل مع الآخرين. والمسلم يجب عليه أن يستعيذ بالله تعالى من شماتة الأعداء، وأن لا يكتفي بالدعاء فقط، وإنما يعمل الوسائل التي تدفع شماتة العدو، تدفع شماتة العدو. ومما يؤسف له أيضا ما عليه كثير من المسلمين من هذا التراشق بالألفاظ وسب بعضهم بعض، يعني بسبب المناطق أو بسبب القبائل أو العشائر أو المواقف، حتى أضحكوا عليهم القاصي والداني، ولا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي حينما تدخل إلى هذه الحسابات. والله إن المسلم ليتألم ويشاهد ويسمع ويقرأ فرح أعداء الإسلام بحال المسلمين من التراشق ومن السباب والشتائم وشيء من هذه الأمور المحزنة. وهذا مما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما استعاذ بالله تعالى من شماتة الأعداء. لا بد من منهج عملي يمنع من أن فعلا تجعل العدو يشمت بك، سواء العدو الأصلي أو أصحاب الأهواء والبدع، بل حتى من يعاديك لأجل الدنيا تدفع هذا عنه، ولا تكتفي فقط بالاستعاذة، وإنما يكون لديك منهج عملي في دفع شماتة العدو.
اقرأ الحديث.
قال: باب السرف في المال. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عمرو بن قيس الملائي عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، قال: في غير إسراف ولا تقتير.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، فهذا موعد الإجابة على الأسئلة في حدود الوقت الذي بين الأذان والإقامة. يقول السائل: هل الذبح للقبور والجن شرك؟ وكيف أتوب من هذا الفعل؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة للذبح للجن وللقبور تقربا، لا شك بأنه من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. ذلك أن الله تعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فكل من تقرب إلى غير الله بعبادة من العبادات ومن ذلك الذبح، فإنه قد أشرك بالله الشرك الناقل عن ملة الإسلام. الأمر الثاني: التوبة يسرها الله وسهلها وفتح أبوابها، فما عليك إلا الكفر بهذا العمل والبراءة منه والتزام الإيمان والتوحيد والابتعاد عن مثل هذه الشركيات. وأيضا من تكفير هذه السيئة أنك تعلم أهلك وعشيرتك ومن هو تحت يدك وتخبرهم بخطورة هذا الأمر، بارك الله فيك. يقول السائل: لماذا هرب نبي الله موسى من القتل والله قال لأمه: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، أن يعلم بأنه سوف يبلغ الدين حتى تكمل الرسالة؟ أولا، بالنسبة لموسى عليه الصلاة والسلام، بشر من البشر، خصه الله عز وجل بالرسالة والنبوة، وأيضا خصه بتكليمه سبحانه وتعالى، وكلم الله موسى تكليما. الأمر الثاني: أن موسى هرب من القتل لأنه لا أحد أبدا يريد القتل أو يصبر عليه. وأما قول الله عز وجل لأمي إنا رادوه إليك، هذا تحقق برجوع موسى عليه الصلاة والسلام إلى أمه حينما أرضعته في أول الأمر، حينما حرم الله عليه المراضع ولم يقبل إلا ثدي أمه، ثم بعد ذلك جعله الله تعالى من المرسلين فرجع في تبليغ دين الله ورسالته. حكم دفع مبلغ غير مسترد للاشتراك في المزاد 100 درهم. يجوز للشخص أن يدفع مبلغ 100 درهم في مزاد علني ويقال له بأنه غير مسترد ما دام أنه برضاه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فما دام أنه دفع هذا المبلغ للدخول في هذا المزاد ولا يسمح إلا بمثل هذه الطريقة وهو قد رضي بذلك فلا حرج. يقول: أرجو توضيح قول الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهل نحن نقع في الشرك من دون أن نشعر باتباع شهواتنا ورغباتنا؟ أولا أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يفسر هذه الآيات برأيه أو بجهله أو بهواه، فإن وقوع المسلم في الشهوة مثلا في المعاصي والذنوب هذا لا يخرجه من الإسلام ولا يكون مشركا، فتنبه لهذا بارك الله فيك. وأما هذه الآية فقد فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه وبين بأن المشركين يؤمنون بالله، يقولون: الذي خلقنا والذي يرزقنا ومالكنا هو الله، لكنهم يتقربون إلى غيره. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون،
هذا جاءت آيات القرآن، يقول جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض. الآيات هم يعترفون بتوحيد الربوبية، يقولون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، لكنهم يصرفون العبادة لغيره. هذا هو المعنى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا هو الذي فسره عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة. هل أكون مأجورا إذا صبرت على المرأة للعمل وإعانة أهلها، مع العلم أني في بعض الأحيان أتضرر؟ أي هناك بعض الأمور التي تقصر بها زوجتي باتجاهي وبالمنزل. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لصبرك على هذه المرأة إذا كانت تقوم على أهلها، لا شك بأنك تؤجر على ذلك، بشرط أن لا تقصر في الواجبات الزوجية والبيتية، واجبات الأولاد، لأن هذا هو الأصل بالنسبة للمرأة. فإذا أنت رأيت أن هناك ضرر وقع عليك أو على أولادك، فلك الحق الكامل في أن تمنعها. وإذا كان تستطيع التوفيق وترى بأن زوجتك الآن قائمة بعمل جليل وبمصلحة عظيمة لأهلها، فتصبر على ذلك بارك الله فيك. أنا اغتسلت بعد الساعة 12 ليلا، هل علي صلاة المغرب والعشاء؟ طبعا السائلة امرأة أو السائل امرأة، وسؤالها مختصر، معنى سؤالها بأنها طهرت في الليل واغتسلت بعد الساعة 12 ليلا، فهل تجب عليها صلاة العشاء فقط أو صلاة العشاء والمغرب؟ هذا قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يذهب إلى أنها تصلي العشاء والمغرب، تصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا، لأنهما صلاتان يجمعان في الحضر والسفر، ووقتهما واحد في الحضر والسفر إذا جمعتا في الحضر لحاجة. والقول الثاني قالوا: إذا طهرت بعد صلاة العشاء فلا يجب عليها إلا صلاة العشاء، لأنها قبل صلاة العشاء لم تكن الصلاة عليها واجبة، ما كانت الصلاة عليها واجبة قبل أذان العشاء، ولذلك لا يلزمها إلا صلاة العشاء. أنا مصابة بخمول الغدة الدرقية وأتناول هرمونات مما يتسبب لي لخبطة في المزاج وسرعة غضب، أحاول قدر الإمكان حبس نفسي وأدعو الله كثيرا في سجودي وأستعيذ به من سيء الغضب، فهل علي إثم فيما يصدر مني أحيانا من الغضب الشديد؟ أدعو الله لي بالشفاء من الغدة الدرقية. شفاك الله وعافاك وكتب الله أجرك من الغدة الدرقية ومن بقية الأسقام والأوجاع والأمراض وجميع المسلمين. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا كان الأمر خارج عن إرادتك وسيطرتك فلا شيء عليك إن شاء الله، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولكن ذكرنا في مجلس اليوم في الدرس اليوم يعني الخطوات التي ينبغي للإنسان إذا انتابته أو جاءه نوبة من الغضب أن يسلكها. أكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، والثاني أيضا أكثر من ذكر الله، لأن الله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك إلجأ إلى قراءة القرآن مثلا، أيضا تغيير المكان أو الحالة التي أنت عليها، إذا كنت قائمة جلسي وإذا كنت جالسة اضطجعي، أو غيري الحالة من الحركة، يعني تخرجين مثلا خارج الغرفة أو خارج الصالة أو المكان الذي أنت فيه. وكذلك عليك التدرع بالصبر، فإن الله تعالى يحب الصابرين. ولا شك بأن صبرك على مثل هذا المرض تؤجرين عليه أجرا عظيما. حكم فرض الغرامة على البيع بالتقسيط من البنوك وغيره. طبعا بالنسبة لفرض الغرامة على الأقساط هي ربا باتفاق العلماء، ما خالف في هذا أحد. لكن ما يحصل الآن عند المصارف والبنوك والمؤسسات، يقولون: هذه الغرامة لا نملكها ولا نأخذ هذه الغرامة ونضعها في المصرف، وإنما هذه من باب العقوبات. يقولون: لو أن الناس علموا بأن من تأخر في الأقساط الشهرية لا يغرم سيتساهل الناس في مثل هذا الأمر وتخسر الجهات المصرفية أو المؤسسات مثلا، وهم يسمون هذه الأموال أو يطلقون عليها الأموال المجنبة أو أموال الخيرات، يدفعونها إلى الجمعيات الخيرية، يدفعونها إلى الجمعيات الخيرية. فإذا كان بمثل هذه الصورة والبنك لا يملك هذه القسط أو هذه الغرامة، يظهر بأنه لا حرج، هذا من باب العقوبة. يقول: أبي لا يحب أني أذهب إلى دروس العلم، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بالتلطف مع والدك والترفق به، وأيضا طاعة الوالد إذا أصر على ذلك، وأقترح عليك بأن تصحبه إلى الدرس، لأن كثير من الآباء يعني لديه توجس من الدروس ولا يعرف ماذا يدور في الدروس. دروسنا مثلا هذه ولله الحمد منقولة صوتا وصورة، ويتابعها يعني أناس كثر داخل الدولة وخارج الدولة، يعني ما في هذه الدروس ما مثلا يتوقع بعض الآباء خوفا على أولاده، لأن والدك إنما يخاف عليك، يخاف عليك بسبب ما يسمع من الغلو والتطرف ومن التشدد الموجود في بعض الجهات مثلا. فيعني هذه حالة أبوية طبيعية جدا، فأنت اقترح عليك بأن تطيع والدك في البدايات، وأيضا تتابع الدرس عن طريق النقل، ثم تقترح على الوالد تقول له: ما رأيك نذهب إلى الدرس؟ كثير من الشباب اصطحبوا آباءهم فارتاح الآباء، حتى أن بعض الآباء أصبح يواظب على الدرس أكثر من الولد. فهذا مقترح، بارك الله فيك وحفظ الله والدك. أتغافل أحيانا وأكظم غيظي قدر ما أستطيع، ولكن في بعض الأحيان تتراكم مشاعري فتنفجر على الناس، فما هي الطرق لتخفيف هذه التراكمات من المشاعر السلبية؟ لا شك بأن يعني نصوص القرآن والسنة أمرت بكظم الغيظ، وكظم الغيظ هذا يكون بالصمت أولا وبتغيير الحالة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، وبكثرة الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ثالثا، وأيضا بكثرة ذكر الله عز وجل، وبأن الإنسان ينظر في مآلات الغضب وفي نهايات الصبر، وما في هذا من المصالح وما في ذاك من المفاسد، ومن الخطأ ما يعني يأخذه بعض الناس من توصيات ما يسمى بإفراغ السلبيات، وذلك بالصراخ الشديد مثلا أو بتحطيم الأواني، هذا كله من العبث. يعني يقول لك: والله إذا أردت أن تفرغ الشحنات الموجودة والتراكمات روح للمطبخ وكسر المواعين، ها، ويخسر الأجر ومواعين أم العيال، تروح على أم العيال. أو مثلا يقول: ادخل غرفة وصارخ، ما تدري يمكن الشيطان يدخل فيك وأنت تصارخ وتصيح، تقول: والله أنا جالس أفرغ شحنات. هذا غلط. ما في أكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تغيير الحالة مثل ما ذكرنا، كذلك كثرة ذكر الله، جاء في القرآن: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. حتى الوضوء اللي ذكر العلماء والاغتسال طيب، حتى لو لم تعتقد ذلك هو طيب، الماء طهور والماء طيب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب الاغتسال، فهذه من الأشياء. ولذلك كلما يعني نظرت إلى الأجر الموعود لمن كظم غيظه وحبس تصرفاته أثناء الغضب، أعتقد بأن هذا يرجع إلى قلبك وصدرك بالراحة والطمأنينة. بارك الله فيك ورضي عنك. الأسئلة كلها عن الغضب، الله المستعان. يقول: أنا شخص أستفز بسهولة وأفكر لأيام بما أغضبني، أرشدونا. أخي الفاضل بارك الله فيك، واضح بأنك من النوع أو من الشخصيات التي فيها أنماط معينة من الاستفزاز السريع مع بقاء التذكر في هذا الأمر، وهذا يجلب لك هماً وغماً وحزناً وألماً، ويعطلك عن كثير من المصالح الدينية والدنيوية. ولا شك بأن هذا غلط. المؤمن ولله الحمد الذي ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يترجم هذا ترجمة عملية واقعية، ليست القضية فقط أني أقرأ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وأيضا قول الله عز وجل فاصفح الصفح الجميل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هذا الصحابي الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام وتعجب من تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لوصيته له بعدم الغضب يقول تفكرت في هذا الأمر، يعني جلس يفكر في هذا الأمر، فوجدت يقول أن الشر كله في الغضب، الشر كله في الغضب. نحن ذكرنا قبل قليل يعني آثار الغضب المدمرة، حينما يتصرف الإنسان أثناء غضبه ماذا ماذا يحصل على ماذا؟ يتحصل على مفاسد، مفاسد عظيمة، بعضها يصل إلى القتل والعياذ بالله والضرب وكذا. احرص بارك الله فيك على أن تحتسب الأجر، من كظم غيظه وهو قادر على إنفاذه ألبسه الله جل وعلا يوم القيامة من لباس الجنة. كم باقي؟ خلاص، نلتقيكم بعد الصلاة في درس الفقه، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.